إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجاهد في الله حق الجهاد، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها من حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الشرح مستمرا، شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي باب الإمامة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وكذا أعمى وأصم وأقلف.
نعم، هو ما زال يتحدث رحمه الله تعالى عمن تكره إمامته، فقال: وكذا أعمى يعني غير مبصر، وأصم، الصمم الذي به انسداد الأذن وثقل السمع، وأقلف يعني غير مقطوع الجلدة التي تقطع في الختان. وسبب الكراهية لاحتقان البول بين جلدة القلفة والحشفة، فتكون سببا لبقاء شيء من النجاسة. فكذا أعمى وأصم وأقلف يعني تكره إمامتهم وتصح كما سيذكر بعد ذلك.
وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام.
نعم، كذلك أقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. إذا قدر على القيام يعني بأن جعل له رجلين من خشب ونحو ذلك، أما إذا لا يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله، من كان مثله فيأم من كان مثله. نعم.
ومن يصرع
يعني يصيبه الصرع، فإنه أيضا تكره إمامته وتصح كما سيذكر المصنف فيما بعد.
فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص.
نعم، فهؤلاء الذين ذكر الأعمى والأصم والأقلف وأقطع الرجلين إذا كان يمكنه يعني القيام، وكذلك أقطع الرجلين اليدين، تصح إمامتهم مع الكراهة. وعلل ذلك بقوله: لما فيه من النقص. فالصلاة تصح لكن يكره أن يكون إماما وغيره يعني أفضل منه في هذا الباب. نعم.
ويكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن.
نعم، قال: ويكره أن يأم امرأة أجنبية، الأجنبية من ليست من محارمه، فأكثر يعني يكره أن يأم الرجل امرأة ليست من محارمه فأكثر لا رجل معهن، أي من محارم إحداهن. وإذا كانت أجنبية وحدها فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر، يعني هل فقط يقال مكروه إمام واحد وخلف امرأة أجنبية ليست من محارمه؟ فالاقتصار على الكراهة في هذه الحالة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة. وكذلك قوله: أما قوله فأكثر، أي أن يأم امرأتين، أيضا هذا فيه نظر من جهة الكراهة، وذلك لأنه إذا كان مع المرأة امرأة مثلها انتفت الخلوة، فإن كان الإنسان أمينا فلا حرج عليه أن يأم امرأتين
وهذا يقع أحيانا في المساجد في صلوات التراويح أو في صلاة التهجد، إذا كان الناس ما أتوا للصلاة فيكون الإمام قد أتى، وقد يوجد بعض النساء في مؤخرة المسجد، فلو شرع في الصلاة خصوصا إذا كان يغلب على ظنه أنه قد يتأخرون وقد يدركون معه الصلاة قبل أن يركع، فما يكون فيه باس إلا إذا خشي على نفسه الفتنة، فإن خاف الفتنة فإنه يحرم عليه أن يؤم بواحدة أو باثنتين أو بأكثر ليس معهن يعني أحد محارمهن وليس معه رجال يأتمون به.
لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية.
نعم، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما.
فإن أما محارمة أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن
نعم يقول فإن أما محارمه وهن من يحرمن عليه بنسب أو سبب مباح، أو محارمه ومعهن أجنبيات فلا كراهة يعني في ذلك، فلا كراهة في ذلك، وعلل ذلك بقوله لأن
النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.
نعم، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم،
أو أي أم قلبا،
والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك.
أو أي أم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله.
نعم، أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه، يكره هذا الإمام لكن يكرهه بحق كما قال المصنف كخلل في دينه أو فضله، وفيهم من هو أفضل منه، فيهم من هو أفضل وأولى منه، فإذا كرهه أكثرهم يعني لو كره واحد أو اثنان أو ثلاث ما فيه بأس، ما فيه كراهة حتى يكرهه أكثرهم، وتكون هذه الكراهية بحق يعني لخلل في دينه، أما إذا كان بغير حق فلا ينظر إلى كراهتهم لذلك،
لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
نعم، يقول ذكر سبب الكراهة يعني أنه يكره أن يؤم قوم وهم له كارهون، قال لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم أي لا ترفع ولا تقبل، فقال لا تتجاوز صلاتهم آذانهم جمع أذن: العبد الآبق وهو الهارب حتى يرجع يعني يرجع إلى أمر سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط يعني لسوء خلقها، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد قيد العلماء بالكراهة الدينية يعني ليست يعني لأمر دنيوي، وإنما كرهوه لتقصير حاصل في ديانته. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، لأنه قال ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قومهم له كارهون. يعني هذا الحديث لو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، ومن ثم الفقهاء قالوا بالكراهة ما قالوا بالبطلان، قالوا بالكراهة. وقد ذكر ابن مفلح في النكت على المحرر أن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، وإن كان أمرا وهو ضعيف يعني الضعف ليس شديدا فإنه يحمل على الاستحباب، فإنه يحمل على الاستحباب. فالحديث لضعفه لم يكن موجبا للحكم الذي دل عليه لفظه، لو لأخذنا باللفظ اللفظ يدل على عدم صحة الصلاة، لكن لكونه ضعيف فحمله الفقهاء على الكراهة. نعم.
رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه.
نعم، إن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك من أجل دينه أو من أجل اتباعه للسنة فلا كراهة في حقه، لا كراهة في حقه، وإنما العتب على من كرهه. الله عز وجل يقول والله ورسوله حق أن يرضوه، فكون الكراهية لا تتعلق كونهم كرهوه من أجل ديانته أو من أجل التزامه السنة فلا اعتبار يعني بهذه الكراهة، لأنه لا يجوز أن يكره من أجل هذا الأمر.
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما.
المصنف رحمه الله تعالى يقول تصح إمامة ولد الزنا، ولد الزنا يعني خلق من ماء سفاح لا نكاح، فلا ينسب لأحد لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج، لأنه ليس له أب شرعي، ما له أب شرعي، وإن كان له أب قدري لا شك في ذلك لأنه خلق من ماء الرجل الزاني. فولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره، يثبت فيه ما يثبت لغيره. لكن المصنف ذكر هذا القول تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما لأن بعض الفقهاء كره أن يأم ابن الزنا الناس، فمن هنا قال المصنف تصح إمامة ولد الزنا، لأن جاء في الحديث ولد الزنا شر الثلاثة، شر الثلاثة. وقد يرد إراد كيف يكون شر الثلاثة، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما ذنبه. ولذلك الحديث هذا الحديث ذكر العلماء أنه جاء في مسند أحمد ما يفسر هذا الحديث، إن عمل بعملهم ولد الزنا شر الثلاثة إن عمل يعني بعمل والديه فيكون هو شر الثلاثة، فيكون هذه اللفظة صحت مفسرة للحديث. وقد جاء أيضا أن هذا وإن كان عاما لكن المقصود به الخصوص، فجاء أنه المقصود به رجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كافر كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان ابن زنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة، يعني المقصود به الخصوص. ولذلك لما قال أبو هريرة رضي الله عنه ولد الزنا شر الثلاثة ولا أن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زانية، فقالت عائشة رضي الله عنه رحم الله أبا هريرة أساء سمعا وأساء إجابة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يؤذيه، يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يعني ولد زنا أيضا، فيكون هو هذا المقصود بالحديث. فإن صحت يعني اللفظ اللي في مسند الإمام أحمد وفي غيره إن عمل بعملهم فيكون هذا تفسير للحديث، يكون شر الثلاثة. ولذلك جاء عن ابن عمر أنه يقول ولد الزنا خير الثلاثة، خير الثلاثة، ويستدل بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا استقام فلا يتعدى ذنب غيره إليه، لا يتعدى ذنب غيره إليه. لكن المصنف ذكرها هنا قال وتصح إمامة ولد الزنا لأن هناك من كره إمامة ولد الزنا، وكذلك الجندي قال إذا سلم دينهم، والجندي أيضا تصح إمامته ولا تكره، وهو الشرطي حتى ولو كان في لباسه العسكري، لأنه رجل من المسلمين يقوم بعمل عام لمصلحة الناس. لكن سبب الكراهة من هذا الوجه أن إذا كان يحصل منه عنت للناس ويعني يكون في عمله مشقة على الناس وغشم وظلم للناس، من هنا يعني جاء ذكر من ذكر من الفقهاء أنه يكره إمامته، مع أن هذا ليس خاصا بالجندي كما ذكر الشيخ ابن الهيمين في شرحه للزاد، يقول كل من يتولى ولاية فإنه قد يحصل منه مثل هذه الأشياء، يقول حتى المدرس مع طلابه، مدير دائرة مع موظفيه، وهكذا يعني يحصل منهم يعني نوع من يعني هذا الأمر الذي يحصل منه مشقة، وقد يكون فيه ظلم، وقد تكون فيه محاباة، وقد لا يكون ذلك. ولكن المصنف قال إذا سلم دينهما، قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. والكراهة لا وجه لها، الكراهة لا وجه لها، لأنها تتعلق بأمر خارج عن هذا الوصف، يعني كون جندي أو كون ولد زنا. نعم.
وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها.
نعم. وكذا اللقيط يعني الملقوط هو المولود الذي يعني ينبذ ما يدرى ما أصله فيلتقط. نعم. والأعرابي هو من يسكن البادية سواء كان عربيا أم عجميا، سواء كان عربيا أم عجميا، نسبة إلى الأعراب، إلى الأعرابي، لا واحد له من لفظه ولا جمعا لعرب. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم.
نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، فهذا الحديث يقول يا أم القوم أقرأهم يدخل فيه ولد الزنا، ويدخل فيه إيش الجندي، ويدخل فيه حتى الأعرابي، طالما أنه إذا كان هؤلاء أقرأ القوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم. نعم.
وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها.
نعم، قول من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه هنا ثلاثة أمور: أداء وهو ما فعل في وقته الأول، وإعادة هي ما فعل في وقته ثانيا، ما فعل في وقته أولا يسمى أداء، ما فعل في وقته ثانيا يسمى إعادة، ما كان قضاء هو ما فعل بعد وقته، ما كان بعد وقته فهذا يسمى قضاء. فعندنا إيش؟ أداء وهو ما فعل في وقته أولا، وإعادة وهو ما فعل في وقته ثانيا، وقضاء وهو ما فعل بعد وقته. قوله بمن يقضيها، وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أي أن المؤدي هو الذي يقضي الصلاة، المؤدي هو الذي يقضي الصلاة. مثلا دخل رجل والناس يصلون الظهر، وقد ذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فيبدأ بالصلاة الفائتة فيدخل معهم، وهو ينوي ظهر أمس وهم يصلون ظهر إيش اليوم، فهذه الصلاة صحيحة، صحيحة لأنه قاض يقضي صلاته، صلى خلف مؤذن، صلى خلف مؤذن، فالصلاة واحدة، لكن اختلف الوقت، هو يصلي الظهر وهم يصلون الظهر، لكن هو يصلي الظهر الأمس قضاء وهم يصلون ظهر اليوم. فذلك قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، عكسه أن يؤم من يقضي الصلاة بمن يؤديها، فيكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي صلاته. مثاله يعني رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس، فقال لآخر سأصلي ظهر أمس وصلي معي ظهرك اليوم، فالإمام يقضي والمأموم يؤدي، فصحت المؤداة خلف المقضية، وبالعكس أيضا تصح المقضية خلف المؤداة، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن. ولذلك قال المصنف نعم
لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت.
لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت الذي هو الزمن فصحت لأنه في معناه.
وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر.
نعم مثل ما ذكرنا. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر كقضاء ظهر يوم الأربعاء خلف ظهر يوم خميس ونحوه.
لأتمام مفترض بمتنفل.
لأتمام مفترض بمتنفل يعني المصنف مشى المذهب والمذهب أنه لا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل، لا بد يكون المفترض يأتم بمفترض مثله لا بمتنفل. نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
نعم يقول استدلالا لأنه لا يأتم مفترض بمتنفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي فيكون صلاة الماموم غير صلاة الإمام لاختلاف إيش؟ لاختلاف النية، لاختلاف النية، لأن صلاة الماموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام إلا إذا صلى بهم خوف، يعني صلاتين صلاة خوف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فيصح. هذا المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أنها تصح صلاة المفترض بالمتنفل كما هو مذهب الشافعي، وهذا الذي اختاره الموفق بن قدامة المقدسي في المغني وفي المقنع، وهو الذي أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لصلاة معاذ، فإن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأم قومه في قباء، فصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرض وصلاته بقومه كان متنفلا، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث وهو يتطوع يعني يتطوع بإمامتهم، فصحت الصلاة خلفه وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأم قومه في قباء. وكذلك يعني صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ثم يأتي فيصلي بطائفة أخرى، فهو فرضه الصلاة الأولى والصلاة الثانية تكون نفلا. وكذلك ما تقدم معنا من حديث عمرو بن أنبسة لما أم الناس وكان أمره ست أو سبع أو ثمان، فهو ليس من أهل الفرض بل هو من أهل النفل ومع ذلك صحت إمامته بالناس، فهذا دليل على أن المفترض يصح أن يصلي خلف المتنفل. وأما قول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، هذا في الأفعال، هذا في الأفعال هو الذي لا يختلف عليه، في الأفعال لا يختلف عليه.
ويصح النفل خلف الفرض.
نعم قال ويصح النفل خلف الفرض، يصح النفل خلف الفرض وإجماعا، هذا محل إجماع أن يصح أن تصلي النفل خلف الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا الذي جاء متأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتصدق، ألا رجل يتصدق على هذا، فالمتصدق عليه كان يصلي الفرض والذي صلى معه كان يصلي النافل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين جاء بعد الصلاة قال فصليا معنا فإنهما لكما نفلا، فإنها لكما نفلا.
ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة.
وهذا مبني على نفس المسألة السابقة أنه لا يصح لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولذلك قال لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، كأن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو العكس، فقال من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق. ولو جمعة في غير المسبوق لأن المسبوق في الجمعة يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، فالمصنف هنا قال لا يصح اهتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، لأنه يؤدي إلى اختلاف في النية كما تقدم. وعن الإمام أحمد أنه يصح اهتمام من يصلي الظهر بمن يصلي فرض آخر، بمن يصلي العصر، وهو مبني على هذا هو المذهب. لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يصح، أنه يصح أن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، مثل ما يصح المسبوق الذي يعني أدرك دون ركعة في الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فإنه يصليها ظهرا إذا أدرك أقل من ركعة يصليها بنية الظهر. مع أن النية هنا اختلفت، النية هنا اختلفت، فهو صلاها ظهرا مع أن الإمام صلاها جمعة، وهذا المسبوق يصليها ظهرا. في المذهب هنا قالوا إيش؟ لا بأس، لأن الظهر يعني بدل عن الجمعة إذا فاتت. القول الثاني كما هو رواية الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس في ذلك لعموم ما سبق من الأدلة، لعموم ما سبق من الأدلة في المسألة السابقة. وأما الاستدلال بقوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فالمراد الاختلاف عليه في الأفعال لا في الأقوال. وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. لو صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام، مثلا لو صلى العشاء خلف من يصلي إيش المغرب، فهنا ما في إشكال، يصلي المغرب ثلاث ويتم الركعة التي تبقى له، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. لكن إذا صلى وراء إمام وصلاته أقل، صلاة الإمام أقل من صلاة الإمام، فهنا قد يحدث الإشكال، لأن الإمام إذا تابع لأن المأموم إذا تابع الإمام زاد ركعة تبطل صلاته، وإذا جلس والإمام يأتي بركعة فهنا اختلت إيش المتابعة. فهنا إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم ماذا يفعل؟ هو بين أمرين، إما أن يجلس حتى يفرغ الإمام من صلاته، أو ينوي مفارقة الإمام فيتم الصلاة. فهذه الصورة يعني تدخل في القول أن اختلاف النية يعني بين الصلاتين لا يضر، فيجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا، فإنه إذا أدرك الإمام في الثانية فما بعدها هذا ما في إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، إن دخل في الثالثة أتى بركعة لأنه يدرك الثالثة والرابعة، إن دخل في الرابعة أتى بركعتين، لكن إن دخل في الأولى هو هذا اللي فيه الإشكال، إن دخل في الأولى إن يصلي المغرب ودخل مع الذي يصلي العشاء في الأولى، فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم. لكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟ يعني بعض العلماء قال هو مخير بين يعني أن ينتظر الإمام، وإن كان الإمام سيدخل في صلاة العشاء فإنه ينفرد ويتم المغرب ثم يدخل مع الإمام صلاة العشاء بركعة، ومنهم من قال لا يبقى حتى يسلم الإمام ويكون تابع الإمام في هذه الحال، لأن هذا الذي يعني يمكنه فعله. نعم.
قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة.
إن كانت إحداهما تخالف الأخرى، إحداهما الضمير يعود إلى إيش؟ إلى صلاة إيش؟ النفل. أليس ذكر أنه يصح النفل خلف الفرض؟ لكن أيضا إذا كان النفل يعني يختلف في هيئته في صفته عن نفل آخر كما مثل، يقول: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا. وقيل ونفلا، نعم،
وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى،
لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، نعم. قال إيش؟
فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله.
نعم، فيؤخذ من كلام صاحب المبدع هنا أنه إذا كان يصلي نفل خلف من يصلي نفل، وهذا النفل لا يخالف النفل في الصفة في الهيئة، فإنه يصح باتفاقهم، لكن إن خالف في الهيئة يأتي الخلاف الذي ذكره. ولذلك قال: فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. ومثل له بماذا؟
كشفع وتر خلف تراويح.
كشفع وتر خلف تراويح، لأنه لا يخالف في الفعل، لا يخالف في الفعل.
حتى على القول الثاني،
حتى على القول الثاني الذي قال قيل ولو كان نفلا، نعم.
فصل في موقف الإمام والمأمومين.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين، أي أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. فهذا المراد بهذا الفصل، والإمام اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أمام المصلين لا وسطهم ولا خلفهم، بل يكون أمامهم حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا، وهكذا جاءت السنة. نعم،
السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام.
نعم، قال: السنة أن يقف المأمومون، جمع، وأقل الجمع في صلاة الجماعة اثنان، وكان المأمومون في أول الإسلام لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر. أما إذا كانوا اثنين، واحد يقف عن يمين الإمام واحد يقف عن يسار الإمام، إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر. أما إذا كانوا اثنان فإنهم يقفان عن يمينه وشماله، ولكن هذا يعني نسخ فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنان. فإذا كان إمام ويصلي معه اثنان فالإمام يتقدم والاثنان يكونان خلفه لا عن يمينه وعن شماله. فالمراد بالجمع هنا اثنان فأكثر في يعني في باب الصلاة، فيقف الاثنان فأكثر خلف الإمام. نعم،
لفعله عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه.
أي نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وصلى أصحابه خلفه. نعم،
ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا.
نعم، يستثنى من تقدم الإمام الإمام العاري الذي يصلي بعراة، فإنه يقف وسطهم وجوبا إذا لم يكونوا كما ذكر غير منصور، يعني ذكر إذا لم يكونوا في ظلمة، أما إذا كان في ظلمة ما يرون فله أن يتقدم.
والمرأة إذا أمت النساء تقف
نعم
وسطهن.
نعم، والمرأة إذا أمت النساء نعم تقف وسطهن استحبابا، لو تقدمت صحت صلاتها، لكن المستحب أن تقف في صفهن، لأنه يستحب لهن التستر وهذا أستر لها. نعم،
ويأتي ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه.
نعم، قال ويصح وقوفهم المأمومون يعني معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، إذا كان واحد يقف عن يمينه، إذا كان اثنان فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره صحت صلاتهم، صحت صلاتهم. والأفضل أن يقفوا خلفه إذا كانوا اثنان فأكثر، يعني أي أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه. يعني لو صلى اثنان عن يمين الإمام بجانبه عن يمين أفضل من أن يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والذي عن واحد عن يمينه واحد عن يساره أيضا تصح الصلاة، لكن الأفضل أن يكون عن يمين الإمام أو أن يكون خلفه، لحديث ابن مسعود الذي سيذكره المصنف. فتكون الصلاة مع الإمام لها ثلاث مواقف: الأول أن يكون خلفه، والثاني أن يكون من جانبه الأيمن، والثالث أن يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فكلها يعني تصح، وإنما الخلاف في الأفضل.
لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد.
وقال نعم، يقول: لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، إذن أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. قال ابن عبد البر،
وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن
لا
مسعود.
لا يصح رفعه، والصحيح أنه قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم وغير مسلم من طريقين بدون آخره، بدون آخره، وهو قول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى ابن مسعود بين علقمة والأسود كما قال. وإن صح فلعله كما قال الذين فسروا الحديث لضيق المكان، لعله لضيق المكان كما قال ابن سيرين أنه فعل هذا الفعل لضيق المكان، وأيضا كان بمكة، وكان في أول، هذا في أول الإسلام، بعد ذلك جاءت الأحاديث التي تدل على أن المأموم يقف خلف، على أن المأمومين يقفون خلف الإمام لا عن شماله وعن يمينه. نعم.
لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام.
لا قدامه يعني لا قدام الإمام، أي لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه يعني أمامه فصلاتهم باطلة على المذهب. ودليل ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئاتها، قالوا، وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، يعني إذا تقدم المأمومون على الإمام. المذهب هنا أن صلاتهم تبطل، وكذلك هو قول أبي حنيفة والشافعي. عند الإمام مالك ما تبطل الصلاة حتى لو تقدموا الإمام، لو تقدموا. وشيخ الإسلام عنده تفصيل، قال: عند الحاجة والضرورة يصح أن يتقدموا، بدون حاجة أو ضرورة لا يصح أن يتقدموا على إمامهم. فيعني على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما تبطل الصلاة حتى ولو تقدم المأموم على الإمام متعمدا. قال: لأن ما جاء في الإمامة إنما هو فعل، إنما هو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب ولا يدل على أن مخالفته تبطل الصلاة، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس تقدم، ولما صلى معه جابر وجبار واحد عن يمينه عن يساره أدارهم وجعلهم عن خلفه، ولما صلى معه ابن عباس أيضا أداره وجعله عن يمينه، فقالوا: هذا يدل على أن تقدم المأموم على الإمام بغير عذر وبغير حاجة يؤدي إلى بطلان صلاته. ويعني القول بالبطلان فيه نظر، يعني من ناحية الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية أنه مثل الفعل هذا غاية ما فيه يكون فعل، فحتى لو أثم لكن ما يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن البطلان يحتاج إلى دليل أقوى وأصرح من ذلك. لكن لعل ما ذكره شيخ الإسلام وهو وسط بين القولين هو يعني أولى الأقوال في المسألة، إن كان بحاجة أو ضرورة وتقدم الإمام، لا سيما في بعض المواسم وفي بعض الزحام الشديد وحاجة الناس إلى ذلك، فلو تقدموا يكون يعني هذا ما يؤدي إلى بطلان صلاتهم. قال إيش؟
لأنه ليس موقفا بحال.
نعم. قال إيش؟ والصحيح أنه من قول ابن سعود لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام. صحيح لو تقدم المأموم على الإمام بتكبيرة الإحرام ما تصح تكبيرة المأموم ولا تنعقد. قال لأنه ليس موقفا بحال، يعني ليس بموقف يعني أن يتقدم المأموم على الإمام.
والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم
هذا في الاصطفاف، يعني الاعتبار بمؤخر القدم، مؤخر القدم لأن القدم قد تكون طويلة والأصابع طويلة، فالنظر يكون إلى مؤخرة القدم تكون مع الذي بجواره، مؤخرة القدم حتى ولو كان يعني الزيادة حصلت في الأمام، لأن طول القدم قد يختلف من شخص عن شخص. نعم.
وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية.
نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، يعني تكون هي التي ينظر إليها في المصافة، في المصافة. نعم.
حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر.
نعم. حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لا يضر هذا القاعد الذي ما يستطيع يصلي، لكنه لم يتقدم عن المأموم الذي يصف بجواره، الذي يصف بجواره.
وإن كان مضطجعا فبالجنب.
هذه ما أدري كيف تمشي، وإن كان مضطجعا فبالجنب. طيب وإذا كان على جنب، طيب واللي في جنبه كيف؟ فلذلك قال ابن قاسم في الحاشية، قال إيش؟ قال بعض أهل العلم لا أعرف هذا، يعني إنسان في الصف يصلي على جنب، طيب كيف إذا كان جالس قاعد معروف، إذا كان واقف معروف من كيف يصطف الذي بجنبه، لكن إذا كان على جنب. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أشياء يعني فيما لو وجدت، ها؟ فقال قل لا أعرف، يعني قال بعض لا أعرف هذا ولا إمامة فيه. وقال ابن رشد القياس جوازه إن أمكن، إن أمكن ذلك، يعني جوازه يكون مضطجع على جنبه والذي بجنبه غير مضطجع، يعني إذا أمكن هل يتصور فيه المصافة؟ نعم.
وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره.
نعم. قال وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لأنه لا يتحقق تقدمه عليه، يعني في هذه الحال ما يتحقق تقدمه عليه. نعم.
لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه
لا إن جعل عليه. ظهره إلى وجه إمامه، ولذلك قال إيش؟ لأنه
متقدم عليه.
لأنه متقدم عليه عند اتحاد الجهة، عند اتحاد الجهة يكون في هذه الصورة متقدم عليه.
وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت.
نعم. قال وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. نعم.
فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز.
نعم. قال فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته، في جهته جاز. نعم.
إن لم يكونا في جهة واحدة
فتبطل. إن لم يكونا في جهة واحدة
فتبطل صلاة المأموم.
نعم. تبطل صلاة المأموم إن تقدم عليه فيها، إذا كان في جهة واحدة وتقدم على الإمام فهنا تبطل بناء على ما تقدم سابقا أن تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة.
ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة.
نعم، ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة، كمثل صلاة الخوف، يعني لو تقدم المأمومون على الإمام فهذه حال حاجة أو حال ضرورة فإنها يعني تغتفر في مثل هذه الحالة.
ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه.
نعم، قال ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، يعني عن يسار الإمام، لو وقف عن يمينه صحت صلاة المأموم، لكن لو وقف عن يساره مع خلو يمينه، يعني يفهم منها أن مع عدم خلو اليمين أنه يصح. لو كان الإمام في الوسط واحد المأمومين عن يمينه والآخر عن يساره صحت الصلاة بالنسبة للمأمومين، لكن لو كان مأموم واحد وصف عن يسار الإمام فهنا قال لا تصح، وهذا المذهب لا تصح. وعن أحمد رواية أخرى أنها تصح، وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الصلاة ما تبطل حتى لو صلى المأموم عن يسار الإمام، حتى لو صلى المأموم عن يسار الإمام، لكن قالوا خالف السنة لكن لا تبطل صلاته، قالوا إلا بدليل صريح يدل على بطلان الصلاة.
إذا صلى ركعة فأكثر.
إذا صلى ركعة فأكثر، يفهم منه إذا صلى أقل من ركعة وصف معه غيره قبل أن يركع فما ابتدأه من الصلاة يعني ما يبطل، لأنه وجد معه من يصف معه قبل أن يتم ركعة،
لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه.
أي نعم، لما صلى يعني ابن عباس وجابر عن يساره أدارهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ولذلك قال أنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه إلى يمينه.
وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه.
نعم، وإذا كبر شخص عن يسار الإمام يديره الإمام من خلفه ويجعله من ورائه إلى يمينه.
فإن كبر معه آخر وقف خلفه.
إذا هذا الذي يصلي وحده عن يسار الإمام إذا وقف معه آخر وقف خلف الإمام، صاروا اثنين فيقفان خلف الإمام.
فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه.
نعم، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، ليكون وراءه لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم جابر وجبارا لما صار عن يساره. نعم،
فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما.
نعم، إن شق ذلك يعني يكون المكان ضيق مثلا أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما بين الاثنين، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو هو جاء أي الإمام عن يسارهما وجعلهما عن يمينه
ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز.
نعم، قال لو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه أي خلف الإمام جاز، لأن الغرض صحيح، يعني هو كان يصلي مع الإمام بجانب الإمام الأيمن، فلما رأى الشخص الآخر دخل تأخر ليدرك معه، فإن في هذه الحالة وإن كان وجد جزء من الوقت وهو إيش وهو منفرد، لكن لأن الغرض صحيح فجاز هذا الفعل.
ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر
نعم، قال ولو أدركهما الداخل يعني أدرك الاثنين جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام قال ولا تأخر إذن للمشقة. نعم،
فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون.
نعم الزمنة يعني المرضى الذين مصابون بالزمانة وهي العاهة التي تعطل بعض أعضائهم عن الحركة، قال فلا يتقدمون ولا يتأخرون، يعني يبقون في المكان الذي يستطيعون الصلاة فيه.
ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام.
طبعا أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام، يعني أكثر العلماء يقولون تصح الصلاة خلف الإمام، لو صلى شخص عن يسار الإمام لوحده مع خلو يمينه تصح الصلاة، وإنما الأفضل لا يصلي عن يسار الإمام، وقالوا أن ذلك ليس هو على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. قالوا لا يدل على الوجوب، يعني ما في دليل يدل على الوجوب أو على بطلان الصلاة في مثل هذه الحالة، تصح الصلاة لكن تكون مع الكراهة. قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان للوجوب قالوا لقال لهذا الذي عن يساره مثل ما قال لأبي بكر لما جاء متأخرا زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، ولكن ما قال لهذا الذي عن يساره مثل ذلك. قالوا يعني الجمهور فدل على أن الصلاة تصح لكنها مع الكراهة، لكنها مع الكراهة.
أو خلف الصف إن
قال ولا تصح صلاة الفذ. أيوة
ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا.
نعم قال لا تصح صلاة الفذ، الفذ يعني الشخص الذي يصلي خلف الصف وحده، سواء خلف الإمام وخلفه أي خلف الفذ يعني صف أو أكثر، طالما أنه انفرد، سواء انفرد بكونه وقف خلف الإمام وليس مع الصف أو كان انفراده خلف الصف الذي يتم بالإمام، قال إن صلى ركعة فأكثر، يفهم منه أنه لو صلى أقل من ركعة فجاء من يصف معه أن انفراده المتقدم لا يبطل صلاته، لكن إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا فلا تصح صلاته،
لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف.
أي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذه المسألة يعني من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، وذهب أكثر أهل العلم وهو رواه الإمام أحمد إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف بعذر أو بغير عذر، ولو كان في الصف ساعة، ولو كان في الصف ساعة. وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل، إن كان لعذر صحت صلاته كما اختار شيخ الإسلام، إن كان لغير عذر لم تصح صلاته. عذر كأن لم يجد مكانا في الصف وخشي أن تفوته الجماعة، فإنه في هذه الحالة لو صلى وحده خلف الصف تصح صلاته للقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المذهب أنه لا تصح صلاته خلف الصف لا عامد ولا جاهل ولا ناسي، لحديث لا صلاة لفرد خلف الصف، خلف الصف. الجمهور يرون أن هذا الذي صلى خلف الصف يقولون فعل ما أمر به، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان عن يساره، فلما أداره صار جزء من الوقت منفردا، لما أداره ليجعله عن يمينه، هذه الاستدارة هذه الاستدارة نفسها جعلت انفراد الماموم خلف الإمام جزء من الوقت، قال فصحت صلاته. قال ولا فرق بين القليل والكثير، مثل النجاسة سواء كانت قليلة أو كثيرة. وحملوا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الإمام على إيش؟ على نفي الكمال. قال حملوها على نفي الكمال. قالوا وهنا حصلت المتابعة، لكن في المذهب هنا قالوا النفي هنا ليس لنفي الكمال، وإنما هو لنفي الصحة، لأن يعني الصلاة حقيقتها الحسية موجودة، يعني الحسية موجودة، فيكون الشارع عندما نفاها إنما مقصوده النفي الشرعي، وإلا الصلاة من حيث الصلاة في الصورة هي موجودة حسا، فيكون قوله لا صلاة لمنفرد خلف الإمام يعني من الناحية الشرعية، وقالوا هذا ليس لنفي الكمال، وإنما ما كان نفي للكمال هو إذا دل عليه دليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إذا ما حب لأخيه ما يحب لنفسه كفر؟ لا، لكنه إذن نفي الإيمان هنا نفي كمال وليس نفي أصل الإمام، مثل قول الإيمان، مثل قول لا صلاة بحضر الطعام، لو صلى بحضر الطعام صلاته تصح، فالنفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الصحة. لكن في هذه الصلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قالوا يعني المقصود به نفي الصحة لا نفي الكمال، ولأن متابعة الإمام ليست فقط في يعني في الاهتمام، وإنما يتابعه في جميع ما يفعله الإمام في المصافة ولم يأتي بها. وأما الانفراد الجزئي فقالوا نحن نقول به أنه لا يبطل الصلاة، كما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وكما دل عليه قوله في حديث أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد، قالوا نحن نقول به. أما لا صلاة لمنفرد خلف الصف فقالوا إن المقصود به نفي الصلاة، أي نفي صحة الصلاة لا لنفي كمالها. والقول الذي رجحه شيخ الإسلام وهو يعني أن يفرق بينما إذا كان لحاجة أو لغير حاجة هو أولى الأقوال، يعني أن نقول تصح صلاته مطلقا متعمدا بدون عذر، معناه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي خلف الصف، أو نقول تبطل صلاته بكل حال عامد جاهل ناسي، فيعني أولى يعني الأقوال هو القول أنه إذا كان هناك حاجة، يعني هو اتقى الله ما استطاع وجاء ويريد الجماعة ويغلب على ظن أنه ما أحد يصف معه فتفوته الجماعة التي جاء من أجلها، فهنا نقول يدخل في الصف حتى يعني ولو كان منفردا. أما إذا كان يغلب على الظن أنه سيأتي من يصف معه وما زال في أول الصلاة والغالب أن الناس سيأتون، فينتظر حتى يعني يأتي من يصف معه. نعم.
رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات.
وهذا يؤكد المعنى الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وما أمره أن يعيد الصلاة إلا لعدم صحة صلاته خلف الصف. نعم.
إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها.
نعم، إلا أن يكون الفذ الذي يصلي خلف الإمام أو الصف امرأة، فلا يضرها الانفراد، بل الواجب عليها هو الانفراد وليس مصافة الرجال، فلذلك قال إلا أن يكون الفذ يعني الذي انفرد بالصلاة خلف الإمام أو صف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها، فتصح صلاتها باتفاق أهل العلم إن لم يكن في الجماعة امرأة غيرها يعني تصف معها، ولأن المرأة ليس لها موقف مع الرجال وإنما تكون خلفهم.
لحديث أنس رضي الله عنه وإن وقفت بجانب الإمام.
لحديث أنس رضي الله عنه لما قال صففت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، لأن وقوفها في صف الرجال مكروه أو محرم، فلم يكن لها يعني من أن تصاف إلا أن تقف معها امرأة أخرى، فهنا جازت للعذر. نعم.
وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل.
وإن وقفت بجانب الإمام، ها، ماموم في جنب مأمومة، ها، فكرجل، ها، كيف كرجل؟
يعني يمين،
يعني إن وقفت عن يمينه صح عن يمين الإمام، وإن وقفت عن يساره ما خلو يمينه ما تصح مثل ما تقدم في الرجل، لكن لو صفت بجوار الرجل صلاتها تصح ولا ما تصح؟ وصلاة الرجل اللي صف معها يصح تصح ولا ما تصح؟ ماذا يقول المصنف؟
وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها.
وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، ها؟ يعني صف من النساء خلف الإمام، طبعا خلف الصف، وهذا يحصل الآن خصوصا في مكة يحصل، ها؟ وخلفهم صف من الرجال، هل تصح صلاتهم وهل تصح صلاة الإمام؟ المصنف يقول تصح، يصف رجال وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف إيش قال إيش؟
فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن، من خلفهن من رجال.
فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، يعني تصح صلاة المرأة وتصح صلاة إيش؟ الرجال الذين صفوا بجوارها أو خلفها، لكن طبعا المرأة تأثم إذا تعمدت هذا الفعل فهي آثمة، حتى لو قيل بإيش؟ بصحة صلاتها فهي آثمة، لأن كيف تصف مع الرجال أو وسط الرجال؟ ويعني فإن تعمدت هذا الفعل وإن قيل بصحة صلاتها وكذلك بصحة صلاة من خلفها لكنها تأثم. وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، يعني الرجل اللي يصف معها تفسد صلاته وهي ما تفسد صلاتها، ولذلك قالوا هذا عجيب، يعني تفسد صلاة الرجل ولا تفسد صلاة المرأة التي هي التي يعني تعدت حدودها، ها، ووقفت في الموقف الذي لم يجيز لها الشارع أن تقفه. نعم. يقول أخي إذا كنت أصلي النافلة ودخل معي رجل يريد الفرض فهل أنوي إمامته أو لا يحتاج إلى هذه النية؟ لا يحتاج، إذا كان يريد أن يتم بك ف تنوي الإمامة ليصح اتمامه. يقول أنا ما فهمت جيدا قوله وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، يعني الرجل لو وقف بجانب الإمام صحت صلاته، فكذلك المرأة لو وقفت بجانب الإمام صحت صلاته وصحت صلاة الرجل، وإن كان المرأة يعني لا يجوز لها أن تفعل ذلك، فالصحة هنا للصلاة بمعنى لا تقضي الصلاة، لكن هي يعني تعمدت ذلك فهي تأثم بهذا الفعل. يقول هل يفهم من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من تقدم على الإمام لغير حاجة أو ضرورة تبطل صلاة؟ نعم، ويرى بطلان صلاة المتقدم على الإمام إلا إذا كان هذا التقدم لحاجة أو لضرورة، فانفعل من غير حاجة ومن غير ضرورة بطلت صلاته. يقول إذا كره المأمومون الإمام لأن صوته بالقراءة شيء غير حسن فهل يدخل في الكراهة كراهة إمامته لهم؟ إذا كان يلحن في القراءة وغيره أفضل منه وليس إماما راتبا، فيعني كونهم يكرهون ليكون غيره يتقدم ما فيها بأس من هذا الوجه. وهذا نقل عن هذا المشايخ أنه لا يجوز صلاة المغرب مع العشاء. هذا هو المذهب كما ذكرنا لكم، المذهب أنه لا تصلى صلاة مع صلاة أخرى. هذا إذن هذا الذي أفتى هذه الفتوى يكون مشى على المذهب. هذا سؤال طويل لكن ملخصه أنه في حصالة تضع الزوجة فيها نقود والزوج يضع فيها نقود، يقول لكن هذه الزوجة تأخذ من هذه النقود بدون علم الزوج وبدون إذنه وتتصدق كل يوم، كل يوم تتصدق، ويعني يقول وزوجها لا يشعر حتى بالنقود التي تأخذها زوجته من جيبه، فهل يصح منها هذا الفعل؟ هي تريد أن تكون من المتصدقين. طيب تصدق بمالها وليس بمال غيرها، فتستأذن من زوجها طالما أن المال ليس كله لها ولها البعض والبعض لغيرها، فتستأذن زوجها فإن أذن لها، وإلا لا تفعل هذا الفعل الذي هو أخذ مال بغير حق، بغير حق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.